أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 78 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبليز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 34 بصفة خاصة، مع قول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا لقاؤنا الثاني مع هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى، نتمم الفوائد مع التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. وبادئ ذي بدء، ندعو لأخينا الشيخ علي بالشفاء، شفاه الله وعفاه، حيث كتب يستمع للدرس وهو ملازم للفراش. سأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه ما نزل به يا رب العالمين. في اللقاء السابق أخذت عددا من التفاسير المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحائب الرحمة والرضوان، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وتفسير الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى. وانتهى وقت الدرس، وتعالوا بنا نستكمل ما لا بد منه من تفاسير مهمة حتى نقف على أبعاد الآية الكريمة. مع صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى، يقول في الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اسجدوا لآدم، السجود لغة التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وغيره، وخص في الشرع بوضع الجبهة في الأرض على قصد العبادة، والأظهر أن المأمور به السجود بالمعنى اللغوي، وهو التواضع والخضوع لآدم تحية وتعظيما وإقرارا له بالفضل دون وضع الجباه أي على الأرض، كسجود إخوة يوسف له، وهو إنما كان بالانحناء، وقد أبطل الإسلام ذلك، وجعل التحية السلام والمصافحة، وهذا الأمر ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب وينفذ ما سبق به العلم واقتضته المشيئة والحكمة. فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجن مشتق من الإبلاس، وهو الحزن الناشئ عن شدة اليأس، وفعله أبلس ولم ينصرف لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء، فأشبه الأعجمية، وقيل هو أعجمي لا اشتقاق له، فلم ينصرف للعلمية والعجمة، والاستثناء منقطع، وهو الصحيح، وقيل متصل، وأن إبليس كان من الملائكة، وقد سبق الرد على ذلك، حتى ولو رجحه الطبري رحمه الله تعالى. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله، قال في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه، وقد صرح في سورة الحجر وصاد بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم، فقال في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر، لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تنبيه: مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم،
ونستطيع أن نعطفها على النصب واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم، ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى اسجدوا لآدم. يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس. وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه: الأول أنه فاسد الاعتبار لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريبا، الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين بل الطين خير من النار، لأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق والحرق، وأما طبيعة الطين فالرزانة والإصلاح، فتودعها الحبة فتعطيك سنبلة والنواة تعطيك نخلة، يعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض النغاضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. وانظر إلى آثار النار ودمارها، نعم لها جوانب منفعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. والثالث أننا لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وقال الآخر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. رحم الله الشيخ الشنقيطي يربط الآيات ببعضها التي هي في ذات المعنى، وهذا فعلا هو تفسير القرآن بالقرآن. ومع تفسيرنا هذا أجتهد ألا أستغني عنه. وقال المفسر رحمه الله: أستعير هذه الكلمة من شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو أمير جماعة التبليغ والدعوة في مصر في السبعينات والثمانينات، وتوفي عام ثلاثة وثمانين أو أربعة وثمانين ميلادي، لكنه كان في شهر رمضان رحمه الله وهو في طريقه للعمرة، ولكنه أدخل مكة وصلي عليه في الحرم ودفن في الحجون رحمه الله رحمة واسعة. قليل أمثال الشيخ إبراهيم عزت كما هو نادر أمثال الشيخ أسامة عبد العظيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فكان الشيخ يفسر القرآن من على المنبر، وكان غالبا ما يرجع إلى ظلال القرآن، وظلال القرآن بينه وبين الحكومات الظالمة عداء سافر. تحول هذا العداء الآن إلى المداخلة، يبغضون سيد قطب رحمه الله ويلعنونه، والظلال عندهم ليس بشيء، وأخرجوا فيه ومنه ضلالات وكفريات. والرجل ليس معصوما، عنده أخطاء نعم، وكلما وجدت شيئا من أخطائه تلاشيت ذلك بفضل الله تعالى بما أكرمني الله من عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، لكني أعذر الرجل ولا أستغني عن الظلال. ففيه فتوحات لم أجدها في غيره. نصحني أحد الإخوة قال ربما يكون عندك من تلامذتك من هو مدخلي، فلا داعي أن تقول سيد قطب تستثير حفيظته. قلت أفعل إن شاء الله، وكنت لا أذكر اسمه وآخذ كلامه دون ذكر اسمه، لكن حتى لو كان عندي من هؤلاء فلا كثر الله منهم ولا أريدهم. وأقول لا يعرف الفضل إلا ذووه، لا يعرف الفضل إلا ذووه. ومن قرأ في ظلال القرآن عرف فضل صاحبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم الشيخ كان لا يقول قال صاحب الظلال، لأنه يعرف أن هذه الكلمة ستمنعه من الخطبة. وأنا بقيت في كل الدروس السابقة لا أقول صاحب الظلال خشية انقلاب المداخلة عليه، لكني أنا دائما أسلط عليهم الأضواء وأفتح عليهم النار وأبغضهم في الله تعالى، وهذا من دين الله، الحب في الله والبغض في الله. فأبغض المداخلة وأبغض الدواعش، كما أنني أبغض كل الفرق الضالة. وها أنا ذا في خطب الجمعة تراني أحذر الناس منهم، احذروا معاول الهدم، مداخلة، دواعش، أحباش، صوفية، شيعة رافضة، علمانية، ليبرالية، ماسونية، قديانية، نعم نعوذ بالله من فرق الضلال. لكن إلى متى نظل نتخوف من أن نصدع بالحق؟ إن كنت قد رأيت أنه من الحكمة أن أفعل ذلك، فإن الحكمة تتغير بتغير الزمان والمكان كالفتوى. تعالوا بنا إلى تفسير الآية من خلال الظلال. يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إنه التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة. لقد وهب سر المعرفة كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق. إن ازدواج طبيعته وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله بمحاولته الخاصة، إن هذا كله بعض أسرار تكريمه. ولقد سجدت الملائكة امتثالا للأمر العلوي الجليل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة، عصيان الجليل سبحانه والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله، والعزة بالإثم والاستغلاق عن الفهم. ويوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة، إنما كان معهم، فلو كان منهم ما عصى، وصفتهم الأولى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم، فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء، كما تقول جاء بنو فلان إلا أحمد وليس منهم، إنما هو عشيرهم. وإبليس من الجن بنص القرآن، والله خلق الجان من مارج من نار، والملائكة من نور. وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة، فإبليس من الجن بنص آية سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إبليس من نار والملائكة من نور، وإبليس له ذرية، والملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون. وإبليس عصى إباء واستكبارا أدى به إلى الكفر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتعالوا بنا إلى تفسير المنار لرشيد رضا، يقول حول الآية: بعدما عرف الله الملائكة بمكانة آدم ووجه جعله خليفة في الأرض، أمرهم بالخضوع له وعبر عن ذلك بالسجود، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو سجود لا نعرف صفته، ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة، إذ لا يعبد إلا الله تعالى. والسجود في اللغة التطامن والخضوع والانقياد، وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب، وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب. وكان عند بعض القدماء من تحية الناس للملوك والعظماء، ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام. والسجود لله تعالى قسمان: سجود العقلاء المكلفين له تعبدا على الوجه المشروع، وسجود المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فيها. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كما قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان، وفي معناهما آيات، منها: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أقول هنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى أن أتمكن من أداء سجود التلاوة إن شاء الله. ثم قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس، أي سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس وهو فرد. هنا قال: وهو فرد من أفراد الملائكة، كما يفهم من الآية وأمثالها في القصة، إلا آية الكهف فإنها ناطقة بأنه كان من الجن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم هذا صاحب المنار له رأي أذكره وأرد عليه. قال: وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجن فصلا جوهريا يميز أحدهما عن الآخر، وإنما هو اختلاف أصناف عندما تختلف أوصاف، كما ترشد إليه الآيات. فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة، وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وعلى الشياطين في آخر سورة الناس من الجنة والناس. وعلى كل حال، فجميع هؤلاء المسميات بهذه الأسماء من علام الغيوب لا نعلم حقائقها ولا نبحث عنها، ولا نقول بنسبة شيء إليها ما لم يرد إلينا فيه نص قطعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من صاحب المنار، إن كان من رشيد رضا أو من أستاذه محمد عبده، لا نقبله ولا نسلم به. وكم لصاحب المنار من مثل هذه العقلانيات التي يخرج بها عن روح التشريع والنص ما يجعلني أستوقف عندها أو لا أذكرها خشية البلبلة. وقد مضى قدر من ذلك من مع سورة البقرة التي نحن لازلنا في أوائلها، وما رأينا من المداخلة ولا من أمثالهم من قال عشر معشار ما قيل في سيد قطب رحمه الله. هذا صاحب المنار له طوام في تفسيره، ومع ذلك نحن نرجع إليه ونأخذ الفائدة منه ونعلق على ما نراه خلافا لمنهج أهل السنة أو أنه منهج عقلاني أو اعتزالي. فما العقلانيون في العصر الحديث إلا امتداد للمنهج الاعتزالي في العصر القديم. فزعم صاحب المنار بأن الجن فصيل من الملائكة هذا زعم باطل ولا دليل عليه، ولا نجد في القرآن ما يعضده ولا في السنة ما يسنده، بل هي مخلوقات متنوعة، عالم علوي أعلى له التكريم وله خصائصه، وهم حيث خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يأتي صاحب المنار ليقول هم فصيل، الجن فصيل ملائكة، والجن من نار، والجن يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون، والجن فصيل منهم الشياطين. لو قال الشياطين فصيل الجن نحن نؤيده في هذا، لكن الجن فصيل من الملائكة، ما وجه الشبه بينهما في أي شيء من الأشياء حسية أو معنوية؟ فلا في الخلقة ولا في الطبيعة ولا في التكليف ولا في أي شيء، سبحان الله العظيم. فمثل هذا لا ينبغي أن يقال، ولكن المدرسة العقلانية فيها مثل هذا كثير. وكان من الممكن أن آخذ من كلام صاحب المنار ما أريد ولا أذكر هذا، لكن شاء الله أني أذكره وأن أعلق عليه من باب التنبيه والتحذير، كما لو جاءت إسرائيلية يمكن أن نحذر منها، نشير إليها ونحذر منها هكذا. وكثيرا ما كان يفعل هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، ولذلك هو العمدة بين المفسرين فيما ندرت فيه الإسرائيليات، ولكن ليس هذا معناه أنه خلا منها تماما، لكن غالبا ما كان يقول هذه إسرائيلية من الإسرائيليات. ولكن عند الكلام عن خلق آدم وذكر ما قبله من أوادم، وإنه في أوادم قبل آدم وعالم الحن والبن وما إلى ذلك، لم أرى له تعليقا، فقمت أنا بالتعليق من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، أسأل الله التوفيق والسداد وأسأله الإخلاص والرشاد. ثم وصف الله تعالى إبليس بأنه أبى، أي أبى السجود والانقياد، واستكبر فلم يمتثل أمر الحق ترفعا عنه، وزعما بأنه خير من الخليفة عنصرا وأذكى جوهرا، كما حكى الله تعالى في غير هذه السورة، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والاستكبار بمعنى التكبر، وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها الترفع عن الحق، كأن السين والتاء للإشعار بأن الكبر ليس من طبيعة إبليس ولكنه مستعد له. ثم قال تعالى بعد وصفه بالإباء والاستكبار وكان من الكافرين، قال بعض المفسرين كان من حق الترتيب أن يقال كان من الكافرين واستكبر وأبى، لأن الكفر عنده سبب الاستكبار والاستكبار سبب الإباء. ومثل هذا المفسر يعلل مخالفة الترتيب الطبيعي في النظام برعاية الفاصلة، فاصلة هي الواو وهي لا تقتضي ترتيبا، وما الذي يمنع أنه يكون أبى واستكبر من أجل هذا كان من الكافرين؟ قال الأستاذ: يعني محمد عبده، ولكن نظم الآية جاء على مقتضى الطبيعة في الذكر، فإنه يفيد أن الله تعالى أراد أن يبين الفعل أولا لأنه المقصود بالذات وهو الإباء، ثم يذكر سببه وعلته وهو الاستكبار، ثم يأتي بالأصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو الكفر. أقول، والكلام هنا لمحمد رشيد رضا، وقال بعض المفسرين إن كان هنا بمعنى صار، كان بمعنى صار، كان من كان من الكافرين، يعني صار من الكافرين، وخطأه ابن فورك وقال إن الأصول ترده، ووجهه عند قائله وصار بهذا الإباء والاستكبار من جملة الكافرين، لما علم من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن الاعتراض على الرب، على ربه جل وعلا، لأن المعصية وحدها لا تقتضي الكفر كما تدل عليه النصوص، وفيه أن ذلك في معصية المسلم وهو المذعن لأمر الله ونهيه إذا غلبه غضب أو شهوة فعصى، وهو لا يلبث أن يندم ويتوب. وعصيان إبليس رفض للإذعان والاستسلام ابتداء، وهو كفر بغير نزاع، ككفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم ولم يتبعوهم عنادا واستكبارا، فقال الله عنهم: وجحدوا بها واستكبرت، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والجمهور أن المعنى وكان في علم الله من الكافرين. ثم إن الأستاذ أعاد هنا ملخص ما تقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما قبلها، وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وتسليته بهذه القصة، ثم توسع في الكلام عن الملائكة فقال: ما مثاله ملخصا؟ تقدم أن الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته، وإنما نؤمن به بإخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه. وتقدم أن القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف، وظيفة وعمل. ونقول الآن إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم، وقد أسند إلى هذه العوالم الغيبية. وخواطر الخير التي تسمى إلهاما تكون من الملائكة، وخواطر الشر التي تسمى وسوسة تكون من الشياطين، وكل منهما محله الروح. فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس، فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتماثيل الجسمانية المعروفة لنا، لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فإنما تتصل بها من طرق أجسامنا، ونحن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا، لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس. فإذا هي من عالم غير عالم الأبدان قطعا. والواجب على المسلم في مثل هذه الآية الإيمان بمضمونها مع التفويض أو الحمل على أنها حكاية تمثيل. ثم الاعتبار بالنظر في الحكم التي سيقت لها القصة. هذا هو محمد عبده، يرى أن هذا الأمر عبارة عن حكاية تمثيل، يعني لا نصيب له في الواقع، وهذا كلام مرفوض ومردود، وهذه هي عقلانية محمد عبده. ومع ذلك نقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأقول ولا يزال الكلام للأستاذ رشيد رضا إن إسناد الوسوسة إلى الشياطين معروف في الكتاب والسنة، وأما إسناد الإلهام الحق والخير إلى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام، ومن حديث الشيخين في المحدثين وكون عمر منهم، والمحدثون بفتح الدال وتشديدها أي الملهمون، من حديث الترمذي والنسائي وابن حبان وهو إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص، والرواية إيعاد في الموضعين كما أن الآية من الثلاثي في الموضعين إيعاد أو إعاد، فما قالوه في التفرقة بين الوعد والإعاد أغلبي فيما يظهر، وإلا فهو غير صحيح. واللمة بالفتح أي الإلمام بالشيء والإصابة. قال الأستاذ أراد محمد عبده، وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة، وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده قائما قوامه بروح إلهي، إلى آخر ما قاله محمد عبد ينتصر فيه بنظريته بأن الروح تسمى ملكا، وكأنه بذلك يخرج عن عالم النص في أن الملائكة عالم مستقل بذاته. وراح ينقد كلام أبي حامد الغزالي. على كل كلام محمد عبد فيه تأويل، قال رشيد رضا أراد به إقناع منكر الملائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم وقد اهتدى به كثيرون وضل به آخرون فأنكروه عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوة لا تعقل، فرد عليهم كتابة بما نصه بحروفه ولست أحيط علما بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من المتشددين في الدين إذ ينفرون من هذه المعاني أو ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى أو المخدجون من جيد الأطعمة التي لا تضرهم، وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الأجسام ويزيد السقام. لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك، وما الذي يتخيلونه من مفهوم لفظ قوة. أليس الروح في الآدمي مثلا هذا الذي يظهر لنا في أفراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والإرادة والعمل، وإذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة، أوليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيما وهبت له؟ فإذا سمي الروح لظهور أثر قوة لظهور أثره قوة، أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحا، فهل يضر ذلك بالدين أو ينقص معتقده شيئا من اليقين؟ ألا لا يسمي الإيمان إيمانا حتى يكون إذعانا، ولا يكون كذلك حتى يستسلم الوجدان وتخشع الأركان؟ لذلك السلطان الذي تعلق به الإيمان. لعله باتت نظرة الشيخ محمد عبد واضحة، لكنه من العلماء الذين يطيلون النفس ويطيلونه جدا، فأكتفي بهذا القدر من كلامه. وأعود قبل أن يداهمني الوقت فآخذ كلام عمدة المفسرين ابن كثير، أو ابن كثير على البدلية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء أو الأسماء كلها. وكذا حديث موسى عليه السلام في قوله لآدم: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وذكر الحديث. وقال ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. قال: وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة، وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه، ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب هو اللزج الصلب، يقال الصلب أو السلب، من حمأ مسنون أي منتن، إنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم، أو فخلق منه آدم بيده. قال: فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل، أي فيصوت. قال: فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا، أي للصلصلة التي يحدثها، ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر. فهو قول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. قال: ضجر لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، بإلهام الله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيته من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس، الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون، لما أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره، الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، وتبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب، إلا ما علمتنا كما علمت آدم. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم يقول أخبرهم بأسمائهم، قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري، وأعلم ما تبدون، يقول ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. قال ابن كثير رحمه الله: هذا سياق غريب، وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها، وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور، وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروي به تفسير مشهور. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة، فلما وقع ذلك الكبر في نفسه طلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ، وقال ربي مني عادت بك فأعذتها، فبعث ميكائيل فعادت منه فأعاذها فرجع، فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموت فعادت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان آخر ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه، فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلقت، ودخل من فيه فخرج من دبره، وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد، وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله رحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلانة إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول تعالى خلق الإنسان من عجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال الله له أخرج منها فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار هو الذل. قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وأعلم ما تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقول هو على شرط البخاري. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. ولهذه المسألة بسط عند قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة، واسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فلذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم عن بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعده. وقال أنه كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض، وغير ذلك من كلام الأقوال التي أوردها ابن كثير ليصوب بعضها وليرد على بعضها. وقد سبق لنا الرد على مثل هذا الكلام بأن القول بأن إبليس طاووس الملائكة وأعبد الملائكة وأعلم الملائكة وكذا، كل هذا ليس صحيحا، لأن الله عز وجل فصل في المسألة بقوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله، والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبرى. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام، لذا كان من الكافرين، من الذين أبوا فأحرقتهم النار، وكان من الكافرين يعني من العاصين عند أبي العالية، وكان من الكافرين عند السد الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدى الله خلق إبليس على الكفر والضلال، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر. قال بعض الناس سجود الملائكة سجود تحية وسلام وإكرام، كما في قوله تعالى عن يوسف وإخوته وأبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ رضي الله عنه قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، وأن السجدة لآدم كانت إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كون جعل آدم قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قلت. ومضى يذكر أقوالا أخرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الوقت انتهى وزاد، لكن أختم بكلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، ولا أطيل النفس في هذه الآية أكثر من ذلك. نعم الوقت انتهى وزدنا عليه، لكن كلام سيدنا الشيخ كشك به يختم. سبحان الله، لحظة واحدة. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مرتبطة بالسياق كما أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى. كسياق مكتمل وحوار تام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الآيات المعروف أن آدم خلق من طين، وأن الملائكة أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة، وقد أقسم الله عز وجل بهم في بعض الآيات: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، في قوله تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، قوله تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. وقد جبلت الملائكة على الطاعة كما وصفهم الله جل شأنه في قوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول هم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، سبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا يملون ولا يسأمون. قال تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وأما إبليس فقد خلق من نار وهو أصل الجن، وقد صرح بذلك الكتاب الكريم في قوله جل شأنه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وليس إبليس ملكا، لأن الملائكة لا تتزوج ولا تتناسل ولا يوصفون بذكورة أو أنوثة. أما إبليس فله ذرية لأنه متزوج. قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو. والملائكة لا تعصي الله تعالى لأنهم فطروا على الطاعة، وإبليس قد أبى وعصى واستكبر وكان من الكافرين. والآية التي بين أيدينا قد جمعت ثلاثة نماذج من المخلوقات، آدم والملائكة وإبليس. وقد أخبر الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الملائكة بأنهم يأمرون بالخير، أما الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. روى الترمذي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالحق فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. واللمة الإلمام والإصابة. أما السجود فقد يراد به التحية ويراد به العبادة، وقد يكون من العقلاء وغير العقلاء من مخلوقات الله تعالى. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولقد كان السجود لآدم سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة وتقديس، كما قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. أما الملائكة فقد أطاعت ربها وسجدت سجود التحية لآدم تلبية لأمر الله، أما إبليس فقد استكبر على أمر الله وأبى أن يطيعه وركب رأسه عنادا وجحودا فصار بذلك من الكافرين، واستعمل القياس الفاسد فقال أنا خير منه، ثم أراد أن يستدل على تلك الخيرية فجمح به خياله العقيم حيث قاس عنصرا على عنصر وظن أن الخلق يتفاضلون بالعناصر، ونسي أن الميزان العادل الذي توزن به كرامات الخلق التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة إني جعلت لي نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون أين المتقون، فينصب للمتقين لواء فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. لقد غفل إبليس عن حقيقة المعصية، فلا تنظر إلى المعصية من حيث إنها معصية فحسب، إنما انظر إليها من حيث من تعصيه. لقد أمرك الله أن تسجد، فكيف تنصرف من طاعة الأمر إلى البحث في العناصر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من خردل من كبر. قيل لبلال بن رباح يا بلال ابن من أنت؟ قال أنا ابن من أسجد الله له الملائكة. وقيل لسلمان الفارسي يا سلمان من أبوك؟ فقال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين أنا ابن الإسلام. فلما بلغ ذلك القول أمير المؤمنين عمر صاح قائلا وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام. وهكذا كرم الله آدم بسجود الملائكة له كما كرمه من قبل بجعله خليفة في الأرض وتعليمه الأسماء كلها، وسيكرمه بعد ذلك بسكناه الجنة. فإلى هناك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى في يوم السبت، حيث غدا الجمعة ولنا لقاء مع الجمعة إن شاء الله، ولقاء الليلة مع سورة الزلزلة بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من أهل الجنة أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخونا الشيخ علي مريض فلم يقل لي لا تنظر إلى الساعة، نظرت إلى الساعة لأني أقوم من مجلس هذا فأؤذن للعصر إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنا الآن في المسجد، لذلك أخذت هذا الوقت شتان بين أن أكون في البيت أو أن أكون في المسجد. لو كنت في البيت كان لابد أن أنهي المحاضرة قبل ذلك حتى أدرك وقت الصلاة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تسمعون معي الأذان، أو ربما لبعده لا تسمعونه، يعني هذا الأذان في الخارج. حبك الله الذي احتنى فيه.